أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خب، بينا في الدرس السابق مباني الاحتمالات بعد استبعاد الاحتمال الأول باعتبار التنافي الذي ذكرناه بين دليلي العنوانين، فيدور الأمر بين الاحتمالات الأربعة الأخرى. الآن نتكلم في الاحتمال الثالث من هذه الاحتمالات حسب التسلسل الذي ذكرناه، وهو الاحتمال الذي ذهب إليه المحقق في الشراية، وذهب إليه أيضا صاحب مصباح الفقيه. ذهبوا للاحتمال الثالث الذي حاصله هو الالتزام بأن الموضوع هو مجموع الأمرين، الغصب والبحر. الموضوع الذي يجي فيه الخمس وما يخرج من البحر بالغوص، هذا الاحتمال الثالث. وطبعا يترتب على الاحتمال الثالث هو عدم وجوب الخمس في موردي الافتراق، لأن المأخوذ في الموضوع بناء على هذا الاحتمال هو الإخراج من البحر، وثانيا شنو؟ أن يكون بالغوص، فلا يثبت الخمس في موردي الافتراق. وهذا الاحتمال ما هو الدليل على استدل على هذا الاحتمال؟ بوجوه. الوجه الأول هو الذي يظهر من كلمات صاحب مصباح الفقيه، وهو أن هذا هو مقتضى العمل بقانون الإطلاق والتقييد، أن مقتضى العمل بقانون الإطلاق والتقييد هو تقييد كل من الدليلين بمفاد الآخر. فالدليل الدال على وجوب الخمس في عنوان الغوص نقيده بمفاد الآخر، ليش نقيده؟ بالبحر. والدليل الدال على وجوب الخمس فيما يخرج من البحر هذا نقيده بماذا؟ بالغوص. فالنتيجة ماذا؟ هو أنه يجب الخمس وين؟ في مادة الاجتماع، يعني ما يخرج من البحر بيش؟ بالغوص. قال أن هذا هو عمل بالحقيقة قوانين الإطلاق وماذا؟ التقييد، والجمع العرفي بين الإطلاق والتقييد بحمل المطلق على الشنو؟ على المقيم. طب هذا الكلام، هذا الدليل، واجه اعتراض من قبل الجماعة المتأخرين عنا. وحاصل هذا الاعتراض هو أننا نعلم، حاصل الاعتراض أننا نعلم أن الإطلاق والتقييد والجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد إنما يكون إذا كانت النسبة بين الدليلين عموما شنو؟ مطلق، عموما مطلق، من قبيل أعتق رقبة وأعتق رقبة شنو؟ مؤمنة. فإنه مع وحدة الجعل يتعين حمل المطلق على من؟ على المقيد، تقييد المطلق بيش؟ بالمقيد. وأما إذا كانت النسبة بين الدليلين عموما من وجه كما في المقام فلا تجري فيها قاعدة المطلق وماذا؟ والمقيد. إذا كانت النسبة بين الدليلين عموما من وجه البناء على ماذا؟ على إيقاع التعارض بين ماذا؟ بين هذين الدليلين، إيقاع التعارض بينهما. والتعارض كما هو واضح معناه شنو؟ معناه عدم إمكان الجمع العرفي بين شنو؟ بين الدليلين. وإلا لو أمكن الجمع العرفي بين الدليلين واضح لما وصلت النوبة إلى إعمال قوانين باب شنو؟ باب التعارض، بينما بناؤهم على أن العامين من وجه متعارضان يطبق عليهما قوانين باب الشنو؟ باب التعارض. وهذا معناه أن العامين من وجه عندهم لا مجال فيهما للجمع الشنو؟ العرفي، وإلا لكان مقدما على أعمال قوانين باب التعارض. هذا مطلب واضح مو؟ كلش واضح هذا. إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمعا عرفيا نجمع بينهما جمع عرفي، جمع دلالي يسموه. متى تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التساقط وترجيح أحد الدليلين وإسقاط الآخر، قوانين باب التعارض. بينما لا إشكال عندهم أن الدليلين إذا كانت النسبة بينهما عموم من واجه، ماذا كيف يتعاملون معهما؟ معاملة المتعارضين. وهذا معناه ماذا؟ أنه لا يمكن الجمع بينهما بالإطلاق والتقييد، لأن الجمع بالإطلاق والتقييد هو جمع شنو؟ دلالي، جمع شنو؟ عرفي دلالي. فيختص الجمع بالإطلاق والتقييد يختص بماذا؟ بالعامين شنو؟ مطلقان، ولا يشمل العامين من وجه كما هو في محل شنو؟ الكلام. واضح الاعتراف؟ هذا الاعتراض حتى حتى ننظر انه هل هو تام او غير تام، هناك تقريب للجمع بين الدليلين بالاطلاق والتقييد، يعني حمل المطلق على المقيد واجراء قوانين باب الجمع في المطلق والتقييد في المقام بنحو يسلم عن هذا الايراد، أو قد يتخيل أنه يسلم عن هذا الإيراد، وذلك بأن نتصور أن التعارض ليس بين منطوق هذا الدليل ومنطوق هذا الدليل، حتى تقول أن النسبة بينهما عموما وخصوصا شنو؟ من واجه. لأن منطوق هذا الدليل يقول موضوع وجوب الخمس والغوص، منطوق هذا الدليل يقول موضوع وجوب الخمس ما يخرج من الشنو؟ من البحر، والنسبة بينهما عموم وخصوص شنو؟ من وجه. يقول التعارض ليس بين منطوقي الدليلين، حتى تقول هذا عموم وخصوص من وجه فلا معنى لإجراء قوانين الإطلاق والتقييد فيه، بل هما متعارضان، وإنما التعارض يكون بين إطلاقي أحد الدليلين مع منطوق الآخر. توضيح ذلك هو أن كل واحد من الدليلين له منطوق وله مدلول إطلاقي. منطوق هذا الدليل هو ماذا؟ هو أن موضوع وجوب الخمس والغوص، هذا يدل عليه بالدلالة الوضعية، لأنه يقول الخمس يجب في خمسة أشياء، واحد منها شنو؟ الغوص. فمعناه أنه بالمنطوق بالدلالة الوضعية يقول أن موضوع وجوب الخمس هو الغوص، هذا واضح. إلى مدلول نستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة، وهو شنو؟ وهو أن موضوع وجوب الخمس هو الغوص مطلقا. يعني شنو؟ يعني سواء وجد العنوان الآخر أو شنو؟ أو لم يوجد، سواء أخرجته من البحر أو أخرجته من النهر، لكن الغوص لا بد منه. إيش معنى أن الغوص هو الموضوع وجوب الخمس سواء وجد الموضوع الآخر أو لم يوجد الموضوع الآخر؟ هذا مدلول إطلاقي، مدلول مستفاد من مقدمات الشنو؟ الحكمة لهذا الدليل. وهذا نفس الكلام يقال في الدليل الآخر اللي يقول بأنه يجب الخمس فيما يخرج من البحر، هذا منطوق وأن ما يخرج من البحر موضوع لوجوب الخمس، واضح. ومقتضى إطلاق أنه موضوع مطلقا سواء وجد العنوان السابق أو شنو؟ أم لم يوجد، سواء هذا الذي أخرجته من البحر أخرجته بالغوص أو أخرجته بيش بالآلة، فهو مطلق من هذه الناحية. التعارض قائم بين إطلاق كل واحد منهما وبين ماذا؟ وبين المنطوق في الآخر. التعارض قائم بين هذين، يعني الدليل الغوص بالإطلاق ماذا يقول؟ يقول أن الغوص هو الموضوع ويترتب عليه وجوب الخمس، حتى هذا الإطلاق حتى إذا كان من شنو؟ من النهر، واضح. هاي عموما للنهر، هذا يعارضه ماذا؟ الدليل الآخر اللي يقول الموضوع لا هو ما يخرج من البحر، يعارضه الدليل الآخر اللي يقول أن الموضوع مختص بيش بالبحر. واضح؟ نفس الكلام أيضا بالعكس، الدليل اللي يقول ما يخرج من البحر بالإطلاق هو يقول أن إذا أخرجت شيئا من البحر يجب فيه الخمس، حتى إذا أخرجته بيش بالآلة، حتى إذا أخرجته بغير شنو غوصين. هذا الإطلاق ما هو الذي يعارضه؟ يعارضه الدليل الأول الذي يقول لا، أن الغوص معتبر في وجوب شنو، في موضوع وجوب الخمس. فالتعارض قائم بين إطلاق كل من الدليلين ومنطوق الآخر، وإذا دققنا النظر في هذين المتعارضين نجد أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، لا عموم وخصوص شنو من وجه. هذا يقول الغوص يترتب عليه وجوب الخمس سواء كان من البحر أو كان من النهر. هاي كان من النهر نرفع اليد عنها، قال إطلاق قيدة، واضح؟ بيش نقيده؟ نقيده بالدليل الثاني الذي يقول أن البحر لا بد منه لترتب وجوب الشنو، وجوب الخمس. هذا الإطلاق ينافيه الدليل الثاني، منطوق الدليل الثاني، ونسبة منطوق الدليل الثاني إلى هذا الإطلاق نسبة الخاص إلى العام، فالنسبة هي عموم وخصوص مطلق، فيقيد هذا الإطلاق. يعني نرفع اليد عن إطلاق الدليل الأول ونخصصه بماذا؟ بالبحر. ونرفع اليد عن إطلاق الدليل الثاني ونخصصه بيش؟ بالغوص. والنتيجة أننا قيدنا كل من الدليلين بيش؟ بالآخر. فأصبح موضوع وجوب الخمس وياه هو مجموع الأمرين، يعني ما يخرج من البحر بيش؟ بالغوص، ولا يشمل وجوب الخمس موارد شنو؟ الافتراض، كما هو مقتضى الاحتمال الثالث. واضح؟ اذا هذا الاعتراض جاي من ملاحظة الامور بشكل سطحي، بشكل عام مثلا هكذا يقول الذي يتكلم بهذا الكلام، انه ناشئ من ملاحظة الادلة بشكل سطحي، انه اخو هذا دليل هذا دليل، نسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، ما تجري بقوانين الإطلاق والشنو، ما يمكن الجمع، وأنهما متعارضان. الجمع العرفي بالإطلاق والتقييد يكون وين؟ إذا كانت النسبة بين الدليلين عموم شنو مطلق. ولم يلتفت إلى أن التقييد إنما هو ليس بين المنطوقين، وإنما بين إطلاق الدليل مع منطوق الدليل الشنو الآخر، والنسبة بين هذين هي نسبة العموم والخصوص مطلق. واضح هذا الكلام؟ فهذا الكلام مقبول، هذا الكلام مقبول. يعني نقدر نرفع اليد عن القانون ما نقول الثابت لكن على الأقل المرتكز في أذهاننا، وهو أن الجامع العرفي بالإطلاق التقييد يختص بيش؟ بالدليلين اللذين يكون النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلق، والدليلان في محل الكلام النسبة بينهما ليست كذلك، وإنما هي عموم وخصوص شنو؟ من واجه. هل يمكن الالتزام بذلك بالتقييد في المقام أو لا؟ قد يقال، قد يقال بأنه لا يمكن الالتزام بالرغم من هذا الوجه الأخير الذي ذكرناه، وذلك لأنه إذا التزمنا بحمل المطلق على المقيد بهذا التقريب الذي ذكرناه، حتى إذا كانت النسبة بين الدليلين عموم وخصوص منه من وجه، هذا سوف يؤدي إلى أن كل عامين من وجه قلوا يا شنو نجمع بينهما جمعا عرفيا بهذا النحو أو بهذا الشكل أو بنحوه. فإذا لا يقع عندنا عامان من وجه يقع بينهما شنو التعارض. مثلا هو هذا المثال المعروف، أكرم العالم وأكرم الهاشمي، شنو النسبة بينهما؟ عموم وخصوص من وجه، مو واضح عموم وخصوص من وجه، يتنافيان مع وحدة الجعل طبعا، وإلا ذا الجعل مواحد ما اقتنافي، هم نلتزم بإكرام الهاشم هم إكرام شنو؟ العالم. فإذا اجتمع في مورد نكرمه شنو؟ مرتين، واضح. لكن مع وحدة الجعل يقع التعارض في محل الكلام، أيضا يقع التعارض مع افتراض وحدة شنو؟ الجعل، لأن هذا يقول الموضوع أنا، هذا يقول الموضوع شنو؟ أنا، فيتعارضان. نعم هذا الموضوع يقول أنا العالم، هنا الدليل الآخر يقول الموضوع ياهو الهاشمي، واضح. فيتعارضان مع وحدة الجعل، هنا يتعاملون معهما معاملة المتعارضين، معاملة المتعارضين، مع أن الوجه الذي ذكرناه يجري فيه أيضا. وذلك بأن نقول، لاحظوا شلون طبق نفس الفكرة عليها، أكرم العالم منطوقه هو أن العالم موضوع وجوب الإكرام، وبالإطلاق يقول العالم موضوع سواء كان هاشميا أو شنو أو لم يكن هاشميا. فنقيد إطلاق هذا الدليل بمنطوق الدليل شنو الآخر، يعني نحمل أكرم العالم على غير ال على غير شنو، على الهاشمي، نقيده بالهاشمي، نحمله على الهاشمي. كذلك أكرم الهاشمي منطوقة يقول الهاشمي هو موضوع وجوب الإكرام، أطلاق شي يقول هو موضوع وجوب الإكرام سواء كان عالما أو كان شنو جاهلا. هذا الإطلاق نرفع اليد عنه ونقيده بالعالم، فالنتيجة هو أنه يجب إكرام من؟ العالم منه الهاشمي، نقيد كل منهما بالآخر كما صنعنا في محل الكلام. شو قيدنا الغوص بالبحر والبحر بالغوص، هنا نقيد الهاشمي العالم بالهاشمي والهاشمي بالعالم. فالنتيجة أنه يجب الإكرام خصوص مادة الاجتماع دون مادتي الافتراق، وهذا ممكن به، فهل نلتزم في المقام بذلك؟ واضح لي أقوله أو لا؟ أنه بناهم على التعامل مع هذين الدليلين معاملة الشنو المتعارضين، ويطبقون عليهما قوانين باب التعارض التي هي فرع عدم إمكان شنو الجمع العرفي والجمع الدلالي. إذن هم فارغين عن عدم جريان قوانين التقييد في هذين الشنو الدليلين، بل أكثر من هذا نقول، نترقى أكثر ونقول بأن هذا التقريب إذا تم سوف يتم حتى بين العامين من وجه مع تعدد الجعل، أم يمكن تصوره؟ حتى مع تعدد الجعل يمكن تصوره، كما في المثال المعروف أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. لاحظوا هذا واضح جدا بأن أنهما شنو من يقول لها متعارضان، واضح يقع التعارض بينهما بلا إشكال، ويطبق عليهما قوانين باب التعارض بلا إشكال، هذا مع أنه نفس الفكرة يمكن تطبيقها. وذلك بأن يقال أكرم العالم مدلول المطابق هو شنو، هو أن العالم موضوع وجوب الإكرام وهو مطلق يشمل الفاسق وغير شنو وغير الفاسق، وهذا جعلان مو جعل واحد، ما ممكن تصور جعل واحد، لأن هاي وجوب وهذا شنو حرمة، لا تكرم الفاسق. زين، فإذا العالم أكرم العالم بالإطلاق يدل على وجوب إكرامه سواء كان فاسقا أو كان شنو عادلا. شنو نسبة هذا الإطلاق إلى منطوق الدليل الآخر يقول لا تكرم الفاسق؟ شنو نسبته؟ العموم المطلق، يعني لا تكرم الفاسق أخص مطلقا من ماذا؟ من الإطلاق الموجود في أكرم شنو العالم. أكرم العالم يقول أكرم العالم مطلقا سواء كان فاسقا أو غير فاسق، هاي فاسقا نرفع اليد عنها نقول لا يقول فاسق، يعني نقيد العالم بيش بالعادل، نخرج منه الفاسق. بأي قانون نخرج منه الفاسق؟ بالمنطوق الدليل الآخر، لأن منطوق الدليل الآخر أخص مطلقا من ذلك الإطلاق في الدليل الأول. ونفس الكلام بالعكس، الدليل الثاني يقول يحرم عليك إكرام الفاسق، مقتضى إطلاقه شنو؟ يعني يحرم عليك إكرام الفاسق سواء كان عالما أو كان شنو جاهلا. فهذا ينافي قول أكرم العالم، فنخرج العالم من إطلاق الدليل الثاني ونخصص الدليل الثاني بالفاسق الجاهل. واضح اللي أقوله؟ أم نفس الشيء نسبة تعتد، نسبة عموم وخصوص مطلق بين إطلاق أحد الدليلين ومنطوق الدليل شنو الآخر، فهل يلتزم بهذه النتيجة العجيبة الغريبة؟ واضح لي تعني شنو؟ أن الدليل الأول الحملة على أكرم العالم العادل، والدليل الثاني الحملة على لا تكرم الفاسق الجاهل. واضح؟ وهذا معناه أن مادة الاجتماع الأصلية راح تخرج عن كل من الدليلين. شنو هي مادة الاجتماع الأصلية؟ العالم الفاسق ما يخرج لا في هذا الدليل، لا يدخل لا في هذا الدليل ولا في هذا، لا يدخل في هذا الدليل لأن الدليل اختص بالعالم شنو العادل وهذا فاسق، ولا يدخل في ذاك الدليل لأنه الدليل اختص بالفاسق الجاهل وهذا عالم. واضح؟ إذن مادة الاجتماع الأصلية بناء على التزام بذلك سوف تخرج عن كل من الدليلين. هذا مؤشر في الحقيقة على صحة ما يقولون بأن الدليلين إذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه فلا يجري فيها قوانين الجمع العرفي والتقييد، وإنما يتعامل معهما معاملة متعارضين، فلا مجال إذن لتقييد كل منهما بالدليل شنو الآخر كما قيل في تقريب الاحتمال الثالث. هذا التقريب الأول أو الدليل الأول، خلينا نسميه الدليل الأول للتقريب الثالث، وتبين أنه يبدو غير تام. التقريب الثاني للدليل للوجه الثالث وللاحتمال الثالث هو أن يقال أننا سلمنا أن النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، سلمنا، لكن من الواضح أنه لا تعارض بين الدليلين في مادة الاجتماع، بل هما يتفقان على وجوب الخمس في مادة الاجتماع. هذا واضح؟ هذا يقول الغوص يجب فيه الخمس، هذا يقول البحر يجب فيه شنو الخمس، فما يخرج من البحر بالغوص اللي هو مادة الاجتماع ما تعارض بين دليلين، كل منهما يتفق يدل على وجوب الخمس شنو فيه، ماكو مشكلة. واضح؟ إذن لا تعارض بين الدليلين في مادة الاجتماع، وإنما يتعارضان في مادتي شنو افتراق. الغوص من النهار أحد الدليلين يقول يجب فيه الخمس، الثاني يقول ما يجب فيه الخمس. واضح؟ من البحر إخراجه بالآلة أحد الدليلين يقول يجب فيه الخمس، الآخر يقول لا يجب فيه شنو الخمس، فيتعارضان في مادتي شنو افتراق. فإذا تعارضا ولا مرجح كما هو المفروض يتساقطان في مادتي الافتراق، يتساقطان في مادتي الافتراق. إذا تساقطا في مادتي الافتراق حينئذ نرجع إلى الأصول العملية، والأصل العملي الجاري في المقام هي البراءة، والأصل المهم لأننا نشك في أن ما يخرج من البحر بالآلة يجب فيه الخمس أو لا، شك في التكليف مقتضى البراءة شنو عدم وجوب الخمس فيه، وما يخرج من النهر بالغوص نشك واقعا نشك في أنه يجب فيه الخمس أو شنو أو لا، وهو شك في التكليف، فتجري البراءة لنفي وجوب الخمس فيه. النتيجة أن الخمس يختص بخصوص مادة الاجتماع، ما يخرج من البحر بيش بالغوص، هذا هو الذي يجب فيه الخمس، ما عداه لا دليل على وجوب الخمس فيه، لأن الدليلان تساقطا بالتعارض مو، ومقتضى الأصل العملي هو عدم وجوب الخمس فيهما. وهذا يثبت الاحتمال شنو الثالث. شنو هو الاحتمال الثالث؟ اختصاص وجوب الخمس بمادة الاجتماع. واضح؟ هذا التقريب الثاني. هذا التقريب الثاني هناك مناقشتان له. المناقشة الأولى اللي تستفاد من كلمات السيد الخوي تقدم سابقا وهنا هم ذكرها، وحاصله هذا، يقول أن المورد مو مورد للبراءة، مورد الاحتياط، مورد مو مورد للبراءة. تعارض الدليلان صحيح، تساقطا هم صحيح في مادتي الافتراق، فبقينا في مادة الافتراق، ما عندنا دليل اجتهادي على وجوب الخمس، فنرجع لمن؟ للأصول العملية. لكن الأصل العمل اللي نرجع له ليس هو البراءة، وإنما هو يثبت أن عكس البراءة. لماذا؟ لأنه يقول بأن ما يخرج من البحر بالآلة مورد الافتراق الأول، وما يخرج من النهر بالغوص مورد الافتراق شنو؟ ثاني. يقول هذا قطعا تعلق به الخمس، قطعا تعلق به الخمس، إما بعنوانه إذا قل لوجوب الشنو خمس على فرضه على احتماله، وإما من باب الشنو الفائدة والأرباح، واستفادة فائدة استفادة. وفي باب الفوائد الخمس شو وقت يتعلق؟ بعد مرور سنة يتعلق، لو من حين ظهور الربح. ها من يجاوبني؟ من حين ظهور الربح، واضح من حين ظهور الربح، وإنما من باب الإرفاق والتسهيل يقول له تأخرت مو مشكلة، أصرف منه لمهنتك، إذا بقى شيء خمسة، إذا ما بقى شيء هم يجب عليك شنو خمس، لكن الخمس يتعلق من حين ظهور شنو يعني من طلع اللولو من البحر بالآلة يتعلق بها شنو خمس، من يطلع اللولو من النهر بالغام الخمس. لكن السابق ما يتعلق بالخمس كعنوان خاص مستقل او من باب شنو الغنائم والارباح، يعني شنو؟ يعني يشك في انه يجب عليه دفع الخمس فورا موشي او شنو، او يجوز له تأخيره دفع شنو الخمس، شك في هذا، والا اصل تعلق الخمس بموردي الافتراق لا اشكال فيه، وإنما الشاك في أنه هل يجب عليه دفع خمسه فورا أو لا يجوز له التأخير في دفع الخمس. واضح اللي أقوله؟ زين. فإذا شكينا في أن هذا المال يعني خمس ما أخرجه، واضح، الذي هو ليس ملكا له وإنما ملك علما لأربع، لأن تعلق بالخمس ما يتعلق الخمس به، يعني خمسة ليس لك وإنما أبيح لك التصرف فيه وإنفاقه في ماذا؟ في المهنة، وإلا هو ليس لك. هذا الخمس الذي ليس للمالك، ليس للمخرج، الذي هو ملك أرباب الخمس وأصحاب الخمس، يشك هذا الشخص في أنه هل يجوز له تأخير دفعه وإيصاله إلى أربابه أو لا، هذا شك يصير. الأصل الشيء يقتضي هنا، الشيء يقتضي الأصل عدم جواز التأخير، يقتضي وجوب دفع شنو فوران، هذا ملك الغير، وملك الغير يجب إيصاله إليه إلا إذا أحرزت شنو رضاه بيش بالتأخير، وأنت لا تحرز رضاه بالتأخير وإنما تشك في جواز شنو التأخير. فإذا مقتضى الأصل هو وجوب تسليمه فورا إلى أربابه ووجوب دفع الخمس فورا، وهذا معناه شنو؟ معناه أنه يجب الخمس فورا في مادة الاجتماع وفي مادتي شنو الافتراق، واضح. بعبارة أخرى هم يبينها هو، يقول الشك في المقام في الحقيقة هو الشك في سقوط الخمس بعد تعلقه بصرفه في المهنة وعدم سقوطه، يرجع إلى هذا الشك، الخمس تعلق بما أخرجه في موردي الافتراق، لكن هذا الخمس هل يسقط إذا صرفه في المهنة أو لا؟ هذا الشك وجهه واضح، لأنه إن كان عنوان مستقل فلا يسقط الخمس بصرفه في المهنة، وإن كان من باب الفوائد ومن باب الأرباح فهو يسقط بصرفه وين؟ في المهنة. إذن هذا الشك مرجعه إلى الشك في أن هذا الخمس الذي تعلق بالمال في موردي الافتراق هل يسقط بصرفه في المؤنى أو لا يسقط؟ الأصل شنو؟ عدم السقوط بلا أشكال. الأصل أنه لا يسقط بصرفه في المؤنى، ومعناه شنو؟ أنه يجب دفعه شنو؟ فورا. والنتيجة ثبتت عكس ما يقول صاحب التقريب، وهو أننا أثبتنا وجوب الخمس في مادة الاجتماع وفي مادتي شنو؟ افتراض. هذا التقريب الأول لكون الأصل في المقام هو الاحتياط أو نتيجة الاحتياط للبراءة. التقريب الثاني لذلك، التقريب الثاني لكون الأصل في المقام هو الاحتياط للبراءة بعد سقوط الأدلة بالتعارض، هو أن يقال هذا، هو أن يقال بأننا كما نعلم، لاحظوا هذا دقيقة شوية، كما نعلم إجمالا بكذب أحد الإطلاقين، نعلم أيضا إجمالا بصدق أحد الإطلاقين. واضح؟ التنافي والتعارض بين الدليلين من نشأ؟ نشأ أنه من عدم إمكان الأخذ بإطلاق كل منهما. موشي ما يصير نقول الغوص مطلقا موضوع لوجوب الخمس والبحر مطلقا، لأنه هذا قلنا جعل واحد وما إلى إلا موضوع شنو؟ واحد، ما إلى أكثر من موضوع. فإذا نعلم إجمالا بأن أحدهما غير صادق، فنعبر عنه ولو مسامحة أنه كاذب. التعارض ينشأ من العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين في أحد الدليلين. وهذا العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين لازمه العلم بصدق الآخر، وهذا لازمه العلم بصدق شنو؟ بصدق الآخر. خب يعني شنو؟ يعني أن المكلف يعلم بأنه يجب عليه الخمس في أحد الدليلين شنو؟ إجمالا، ما يعرف يا هو، لكن أحدهما يجب فيه الخمس. واضح اللي يقوله؟ كما يعلم أن أحدهما قطعا ليس موضوعا لوجوب الخمس، يعلم بأن الآخر موضوعا لوجوب شنو؟ لوجوب الخمس. ليش؟ لأن الإطلاقين تامين في كل من الدليلين، ولولا التنافي لما رفعنا اليد عن كل من شنو؟ من الإطلاقين. لكن التنافي هو اللي ألزمنا بأن يرفع اليد عن أحد الإطلاقين، لكن الإطلاق الآخر يبقى على حاله. هذا الترجمة العملية هو هذه، أن المكلف يعلم إجمالا بوجوب الخمس. شو قاعد شكل علم إجمالي؟ إما في هذا مورد الافتراق، وإما في هذا مورد شنو؟ افتراق. إما يجب الخمس في الغوص من النهر، أو يجب الخمس وين؟ في إخراج من البحر بيش؟ بالآلة. لأن أحد الإطلاقين تام وثابت. فإذا علم إجمالا بأنه يجب عليه إما أن يخمس هذا مورد الافتراق أو هذا، وهذا علم إجمالي منجز ويقتضي شنو في المقام؟ الاحتياط. والاحتياط كيف يكون؟ بأن يخرج الخمس هم من هذا المورد وأيضا من المورد الآخر. واضح اللي يقوله؟ هذا التقريب الثاني للاحتمال، التقريب الثاني لكون المرجع بعد تساقط الأدلة بالتعارض هو الاحتياط للبراءة، كما هو مقتضى التقريب الثاني والاحتمال الثاني. الوقت انتهى. محاسبة هذين التقريبين الآخرين تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.